الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، ها هو ذا يطل عليكم إطلالة جديدة عبر شاشتكم الرسالة. مرحبا بكم وبمداخلاتكم، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء وكل لقاء المتابعة والإصغاء، كما يرحب في الوقت ذاته بتاج رأسه ضيفه مضيفه صاحب المعالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنيع، تاج رؤوسنا قائدنا في هذا البرنامج. أهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، أشكركم على مشاعركم الكريمة وأحييكم تحية مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك، والله المستعان.
الله المستعان. إذن أهلا بمعالي شيخنا وأهلا بكم، أهلا بوصلكم وتواصلكم عبر وسائل الاتصال التي تظهر تباعا بين فينة أخرى يتصدرها هاتف البرنامج. الحديث يترى في بداية كل لقاء مع علمائنا الأجلاء فيما يفيدنا في شأن ديننا ودنيانا. نشهد كثيرا في الآونة الأخيرة حديثا عن السلفية، أثاره ربما في هذا اللقاء حديث كريم في خطبة عصماء من معالي الشيخ صالح بن حميد على أعواد منبر المسجد الحرام. حديث الشيخ ينضم إلى أحاديث أخرى سبقته وتتليه أيضا عن هذه السلفية المراد بها وماذا يمكن أن يقال بإجمال حولها، ونحن نشهد حديثا عن ربما فرق وتحزب في شرق الأرض وغربها بين إخواننا المسلمين.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق. أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولا جزاك الله خير شيخ ناصر، حينما بدأت هذا اللقاء وجعلت مقدمته هو الحديث عن الخطبة العصماء التي ألقاها فضيلة الدكتور الشيخ صالح بن حميد في المسجد الحرام الجمعة الماضية، كان موضوعها عن السلفية وعن تصحيح مفهوم السلفية لدى كثير ممن يظنها نحلة من النحل الناشئة، وأن وراءها رجال هم الذين أسسوها ونادوا بها، وكما أسست مجموعة من النحل الأخرى. والحقيقة أننا سعدنا بهذه الخطبة التي في الواقع كانت مساهمة قوية في تصحيح مفهوم السلفية، فالسلفية في الواقع ليست كما يظنه كثير من الناس بأنها نحلة من النحل الناشئة، وإنما السلفية هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه. السلفية سندها وأصولها ومصدر اعتبارها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة رسوله. يقول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ هذا الذي قالوا من هي رسول أصحاب رسول الله. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم لا يأتي قرن إلا وما بعده أشر منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة أننا نتعلم حينما يتكلم ويتحدث ويذكر مجموعة ممن يتحدثون عن الفرق الإسلامية ويجعلون السلفية نحلة من هذه النحل الناشئة، والحقيقة أن هذا غلط وهو مفهوم خاطئ. فالسلفية ليست منسوبة إلى رجل معين، يقولون بأن السلفية الذي نادى بها أو الذي أنشأها هو الشيخ الإسلام بن تيمية أو تلميذه ابن القيم، ومن ورائهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هؤلاء رحمهم الله أئمة، لكنهم يدعون إلى ما عليه صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه، فهم لم يأتوا بنحلة جديدة، وإنما نادوا منادات إصلاح ورعاية وعناية بأن ترجع الأمة إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه. السلفية ليست ما يقال عنها أو ينسب إليها بأنها متصفة بالضيق وبالعنف وبالإرهاب وبالوحشية وبالتعسف وبالقسوة وبوبي إلى آخره. لا والله، السلفية هي بعيدة كل البعد عن ذلك. السلفية مبنية على قواعد ديننا المبنية على الرحمة وعلى الرحمة وعلى المودة وعلى التعاون وعلى التكافل وعلى التسامح. السلفية مبنية على ما قال سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه السلفية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. كذلك ما قال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. ما تقول عائشة رضي الله عنها كان من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يرى أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالسلفية هي هذه السلفية المبنية على قواعد الإسلام وعلى دين الإسلام، فيجب أن يكون كل مسلم سلفية، يجب أن يكون ذلك. ولكن لا يعني هذا أن يكون متجهما، أن يكون قاسيا، أن يكون وحشيا، أن يكون متعسفا. لا والله، ليست السلفية من ذلك في شيء، وإنما السلفية هي انتهاج منهج رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. فالسلفية هي لب الإسلام، هي لب الإسلام، هذا الدين الذي يعطف على البشرية جمعاء، الذي ينبعث من قول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بكرامة الإنسان: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالبشرية لها احترامها ولها قيمتها ولها كرامتها، والدين يعنى بهذه القواعد وبهذه الصفات الممثلة للإنسان نفسه، فهو يشفق عليه ويرحمه ويحبه ويوده المحبة التي من شأنها أن تقوده إلى ما يسعده في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ووالله ثم والله ثم والله، لو أدرك علماء الفكر، لو أدركوا حقيقة الدين الإسلامي، حقيقة الدين الإسلامي الذي عليه سلف الأمة رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والله لو أدركوا ما عليه هذا الدين من رفق ومن أنات ومن مودة ومن رحمة ومن دعوة باللين والحكمة والجدال بالتي هي أحسن، والله لو أدركوا ما عليه هذا الدين والله لأجمعوا على المنادات به. فأولا نحن في الواقع نقول إن السلفية ليست نحلة من النحل الناشئة أو الطارئة، وإنما هي ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه. السلفية نكرر بأنها ليست منهجا قاسيا، منهجا متجهما، منهجا وحشيا، لا والله، وإنما كل من يسلك هذا المسلك هو أبعد عباد الله عن السلفية. فالسلفية مبنية على المودة والمحبة، ونحن في الواقع من هذا المنبر نشكر سماحة الشيخ صالح ابن حميد على أنه جعل موضوع خطبة الجمعة في المسجد الحرام هو على كل حال تصحيح المفهوم من السلفية، وأن السلفية ليست نحلة منشأة وليست طائفة من الطوائف المتمثلة في مجموعة ممن مع الأسف الشديد انتحلوا مذاهب أو انتحلوا أصول وقواعد. لا شك أننا إذا حللناها وجدناها بعيدة كل البعد عن روح الدين. فنحن في الواقع على كل حال نتمنى أن يكون هناك تكرار لتصحيح مفهوم السلفية لدى علماء المسلمين. ونحن في الواقع نتألم، والله أتألم حينما أقول أو حينما أجد في مصر الحبيبة هذه الدولة وأرض الكنانة التي نحبها ونقدرها ونقدر أهلها ونقدر ما قاموا به من أعمال علماءهم السابقون وأخلافهم الذين إن شاء الله تعالى نأمل أن يسلكوا مسالكهم في سبيل التوضيح والبيان والتبيين. نحن في الواقع نقول بأن الآن ليس ما نقول نزاع، وإنما التقسيم بين الإسلاميين والسلفيين، ويقال هؤلاء إسلاميون وهؤلاء سلفيون. يا إخواننا، من هم الإسلاميون ومن هم السلفيون؟ أليس الجميع كلهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ كلهم يدينون بأركان الإسلام وبأركان الإيمان وبأركان الإحسان، كلهم يدينون بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله. فلماذا هذا التفريق بين فريق وفريق؟ كلهم في الواقع نقول كلهم إسلاميون، نقول كلهم سلفيون. ونحن حينما ننظر إلى هذا التفريق لا شك أنه منهج أعداء يريدون أن يفرقوا بين المسلمين في مشاعرهم وفي أحاسيسهم وفي دعوتهم وفي تمسكهم بدينهم. فنحن نقول يا إخواننا السلفيون الإسلاميون، أنتم على منهج واحد وعلى صراط مستقيم، فيجب عليكم أن تتكاتفوا وأن تبعدوا هذا التفريق. رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة وجد فيها قبيلتين الأوس والخزرج، فمحى وصف هاتين القبيلتين بأوس أو خزرج، وإنما قال كلكم الأنصار. فنقول يا إخواننا كلكم السلفيون أو كلكم المسلمون، وبناء على هذا فوحدوا كلمتكم. ويجب علينا أن ننظر إلى ما يمكن أن يكون مصدر عزنا ومصدر تمكننا ومصدر إعطائنا كل مسلم ما يستحقه من حقوق. فالخلاصة أننا نشكر فضيلة الشيخ صالح على مبادرة هذه المبادرة، وإن كان الأمر مثل ما تفضلت يا شيخ ناصر لم تكن مبادرة، وإنما كانت تأييد وتأكيد ومساهمة في تصحيح المفهوم، فقد سبقه مجموعة كبيرة من إخواننا الذين قاموا ببيان مفهوم السلفية وتصحيح ذلك المفهوم من مجموعة آراء وأفكار لمجموعة من إخواننا الذين فهموا السلفية على أنها من نحلة جديدة وعلى أنها تتصف بالعنف وتتصف. صحيح أن السلفية وإن كان لو سمحت دقيقة واحدة، وهو في الواقع السلفية هي في الواقع تعنى العناية التامة بتوحيد الله والتعلق بالله، وأن الله سبحانه وتعالى هو المانع المعطي وهو النافع الضار، هو ربنا وهو المستحق للتعظيم وحده لا شريك له، المستحق للعبادة، المستحق للإجلال. هذا هو في الواقع القصد الأول، المقصد الأول أو الأصل الأول من أصول السلفية. فهم لا يتعلقون لا بشجر ولا بحجر ولا بوثن ولا بقبر ولا بشيخ ولا شيء من ذلك كله، وإنما يتمسكون ويتعلقون بالله سبحانه وتعالى رب الناس إله الناس. فعلينا أن نفهم بأن سلفيتنا هي إسلامنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وأن يعصمنا جميعا معشر المسلمين من الخلاف والنزاع وتفرق الكلمة. الله المستعان.
الله المستعان. إذن هذه الكلمة الضافية من شيخنا الكريم لكل من يستمع إلينا في مشارق الأرض ومغاربها، لا يعني بها طائفة أو شخصا، إنما يعني بها جميعا، وهو من في مقام والدنا جميعا لكبر سنه ولما يعني أمضاه حفظه الله ورعاه في من سنوات في العلم والدعوة إلى الله عز وجل. فهم هؤلاء العلماء يبصرون ويرون ما لا نرى، أعداء الدين يريدون لهذه الأمة ولشبابها الفرقة والافتراق. الأسئلة معنا يا إخوان أو نأخذ تويتر؟ طيب نبدأ بتويتر، ونبه هنا إلى إخوان السائلين والسائلات عبر تويتر ممن أرسلوا قبلا أسئلة عليهم، إن كانوا يريدون لا زالوا يريدون إجابة ويبحثون عنها، أن يتكرموا بإعادة إرسالها قبيل من الآن بعيد الإعلان ده توما. هذا السائل الكريم أو السائلة لم أستبن من رمزه بالإنجليزية، يقول بارك الله لأمتي في بكورها، يقصد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل يعني أن البركة تشمل حتى من هو في منزل هذا الرجل أو حتى لا يعمل؟ ثم هل صحيح أن الأرزاق توزع في الصباح؟
أولا هذا حقيقة على كل حال توجيه نبوي من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، بارك الله في بكور هذه الأمة. فلا شك أن أول النهار هو في الواقع، وهو من الناحية العقلية كذلك واضح بأن أول النهار، وأنت يا عبد الله حينما تستيقظ وقد يعني كان منك إعطاء الله سبحانه وتعالى حقه في العبادة، صلاة الفجر والذكر بعد ذلك، ثم بعد ذلك النظر في رزقك والنظر في تحركاتك، لا شك أن الصباح هو على كل حال يعني هو أول وقت، ولا شك أن الإنسان يكون نشيطا ويكون قادرا قدرة أكثر من قدرته في آخر الوقت. فبناء على هذا فرسولنا صلى الله عليه وسلم يوجه أمته إلى أن يتخذوا أو إلى أن ينهجوا المناهج الموصلة إلى مضاعفة العمل ومضاعفة النتائج.
اللهم آمين. معنا اتصالات أرجو أن لا تأخرنا عليها. أختي أم ياسر من الجزائر.
السلام عليكم ياسر.
وعليكم السلام، على اعتذار على التأخر، تفضلي.
عندي سؤالين ممكن.
الأول،
العام الماضي كنت في مكة أعتمر.
أيوة.
وكنت حصل لي العصر يعني عندما قامت صلاة يعني ما قبل الوضوء الدقيقة الأخيرة، ولم أسقط على الخروج لإعادة الوضوء لأنه كان مستحيل أخرج، كان في رجال حولنا كثير ولم أستطع إعادة الوضوء فتيممت ولم أعد صلاة، فما الحكم؟
تيممتي في أثناء الصلاة؟
تيممت أثناء الإقامة يعني ما لم أستطع الخروج للوضوء.
تيممتي وصليتي في المسجد الحرام؟
تيممت. طيب. وصليت صلاة العصر.
سؤال آخر؟
ولم أعد صلاة. سؤال ثاني، أيهما أولى، رضا الزوج أو رضا الوالدين، خاصة عندما يكون في بعض المشاكل يعني ويعني بعض الضغوطات من طرفين والزوج يعني يمنع الزوجة، مش يمنعها يعني يقول لها لا تذهبي إلا بإذني وعندما أرضى أنا، وأم الزوج يعني كذلك بعض الضغوطات من الطرفين. أيهما أولى،
لدى الوالدين
أو لدى الزوج؟
طيب شكرا لك يا أختي أم ياسر. أم ريناد من السعودية، أختي تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معليش لا أنا بسأل، أنا شريك زوجي في فلوس.
أيوة.
ويتزوج حرمة تانية وأصبحت الفلوس بيني وبينه يكل الحرمة هذيك ويكلني أنا وعيالي وما يعطيني حقي، حقي ما أعطاني ليهم، هل أنا ممكن أخذ من فلوسه في غيابه؟ حلال علي ولا حرام؟
بينكما تجارة أختي الكريمة.
أيوة شراكة في سيارة.
تجارة. طيب أيوة. هو يعني يأخذ، هو لم يعطيك لحظة، هو لم يعطيك نصيبك من ربح من التجارة؟
أيوة لا.
لم يعطيك إياه.
أيوة عنده حرمة.
طيب هل هو في تجارته؟ يعني رابحة في تجارتي أم أن تجارته
أيوة
قاسرة؟
رابحة، تدخل شهريا، بس أنا ما أخذ ولا ريال، وهو عنده حرمة ثانية تأكل من حلاله وأنا وعيالي نأكل من حلاله، هل أنا ممكن أخذ من فلوسه في غيابه ويكون حلال علي لأنه ما بيعطيني؟
بس السؤال تسأل.
طيب
لعل نسألك أيها الأخت، أنت الآن تسألين عن حقوقك تجاه زوجك وأنه لم يعدل بينك وبين الزوجة الأخرى بحيث أنه يعطيها أكثر مما يعطيك، أو أنك تقولين بأن عنده لك حق مالي وأنك شريكة له في تجارة ولكنه لا يعطيك العائد؟ نحب أن نفهم ما هو سؤالك الآن في هذا الشيء.
طيب سؤالي، السؤال الأول عن الحقوق اللي هو يعطيها هي ويعطيني أنا، هذه الله أعلم فيها، هو اللي عرفها أنا ما أعرفها، لأنها هي بعيدة وأنا بعيدة، أنا ما أعرف وش يعطيها وش يعطيني أنا، كله اسألوا الله فيها، أنا حقي عنده.
طيب أختي الكريمة تأذنين، معلش تأذنين بسؤالين.
نعم.
إذا أذنتي أختي الكريمة، إذا أذنتي لدي سؤالان.
نعم.
بالإجابة عليهما يتضح الموضوع. طيب. السؤال الأول، تجارته يتحصل منها على ربح، لم يعطك حصتك، هذا واحد.
أيوة.
طيب السؤال الثاني، هل قصر في نفقتك أو نفقة أولادك بما يكفيكم؟
لا ما يقصر في نفقة أولادي، لكن أنا دخل مالي الخاص.
أختي الكريمة، أختي يا أختي، النفقة التي أنت تطلبينها منه كزوجة والنفقة التي يعني ينبغي أن يعطيها أولادك تصلكم أو لا النفقة؟
لا تصلنا.
ما تصل؟
لا تصل، انفق تصل. على العيال وانفق على البيت.
طيب إذن الإشكال
في المال.
قال بس ما تعطي.
إذن يا أختي الإشكال في أنك تقولين أنه لم يعطك حصتك من الربح.
أيوة.
وأنت شريكة له في التجارة.
وأنا شريكة في المال.
طيب وكأنك تقولين أخشى أن يعطي نصيبي من الربح زوجته الأولى الثانية.
أيوة.
طيب.
لأنها هي تأكل.
واضح. السؤال الثاني أختي كريمة، هل من سؤال آخر؟
وهل يمكن أن أخذ من ماله في غيابه حلال علي لأنه ما يعطيه؟
سيوجه الشيخ طريقة تحصيل الحقوق من الآخرين، لكن هل سؤال آخر؟
جزاك الله خير.
شكرا لك. لعلنا أختم بهذه، أطلت على شيخي كثيرا. أختي الكريمة أمة الله من المغرب، تفضلي.
ألو لدي سؤال من فضلك.
تفضلي.
أنا أمارس الرياضة في نادي مع نساء محتجبات، لكن المشكلة وأن الرياضة بالموسيقى، جربت وضع أناشيد دينية في أذني أثناء الرياضة، المهم إذا انقطعت عن الرياضة أصبح بزينة بعد الشيء.
أختي الكريمة أمة الله، أختي
الآن
أرجو أن تترسلي في سؤالك وأن يكون باللغة الفصحى، نذنتي بإجمال.
قلت لك أنني أمارس الرياضة في نادي رياضي مع نساء محتجبات، لكن المشكلة وأن الرياضة بالموسيقى، جربت وضع أناشيد في أذني، المهم إذا انقطعت عن الرياضة أصبح بزينة، أرجوك ارشدني، مع العلم أن جميع النوادي عندنا في المغرب تشتغل بالموسيقى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا لك يا أختي أمة الله، شكرا للسائلين جميعا. أعود إلى أسئلة السائلين، أبدأ بها حتى نأخذ يعني نصيبا وافرا من فضيلتكم في المختصرين بالذات. أم ياسر من الجزائر سؤاله الأول عن حكم ما صنعته في المسجد الحرام، كان مزدحما ويبدو أنها احتاجت إلى الوضوء، فتيممت مع إقامة الصلاة لصلاة العصر وصلت بتيممها ولم تعد إلى الآن، تسأل عن
الجواب عن ماذا عما سألت عنه بأن تيممها غير صحيح وغير رافع لحدثها الطارئ عليها عند إقامة الصلاة كما ذكرت، وأنها تيممت وصلت فنقول صلاتها غير صحيحة لأن التيمم لا يجوز لمن كان عنده الماء، والماء موجود الحمد لله في المواضع القريبة من المسجد الحرام، فيمكنها أن تذهب وتتوضأ وتأتي، وعلى كل حال ولا يلزمها أن تصلي مع الجماعة، يمكن تفوتها صلاة الجماعة معلش، لكن كونها تصلي على غير طهارة فصلاتها غير صحيحة، لأن من شروط الصلاة الطهارة رفع الحدث، وقد اتصفت بالحدث الأصغر فلا بد من رفعه، ولا يرتفع إلا بالماء إلا إذا تعذر الماء، سواء تعذر وجوده أو تعذر استعماله لأي سبب من الأسباب.
أحسن الله إليكم. هنا أجدها يعني في السياق ثناء وعار الحقيقة على الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على هذه الميضاءات التي وضعت قريبا في الساحة الخارجية القريبة، التهوية مناسبة والماء متوفر، ويعني حقيقة خففوا على الناس كثيرا في مؤنة الوضوء وتجديد الوضوء.
نعم الحمد لله، وبناء على هذا فلا يقال بأن هناك تقصير.
إذن على ماذا يجب عليها الآن؟
يجب عليها أن تعيد الصلاة التي صلتها بتيمم، لأن تيممها لا يرفع حدثها والحال أن الماء موجود.
الحمد لله. تسأل أختي أمي أسر سؤال وحقيق أن اختارتكم لخبراتكم في هذا المجال، وأيضا كونكم شغلتم منصب القضاء بين الخصوم ومنهم الأزواج.
نعم.
الزوج والزوجة، الزوجة بالذات أحيانا تضطرب عندها الموازين فتقول كيف لي أن أطيع زوجي أو والدي، ما التوجيه؟
هي في الواقع على كل حال يعني أولا لعلها تستطيع أن تجمع بين الأمرين، فإذا جمعت بين الأمرين انتهى الإشكال. أما إذا تعارض الأمران فزوجها أولى، زوجها أولى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أمرت أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فلا يجوز لها أن تخالف زوجها فيما لا معصية فيه. أما إذا كانت معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن إذا كانت الأمور، وهذا لا يعني أنها تطيع في جميع الأمور المتعلقة بشؤونها الخاصة بملكيتها بمالها على كل حال تصرفها في مالها، هي في الواقع حرة ولا يجوز له أن يحجر عليها في ذلك أبدا. وإذا أمرها بشيء يتعلق بقيد تصرفها في مالها فلا طاعة له عليها في ذلك، لكن حينما يأمرها بأن لا تخرج إلى 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 خارج بيتها إلا بإذنه ونحو ذلك، فعلى كل حال ما في شك أنه يلزمها أن تطيعه. وإذا كان في حاجة إليها وأهلها في حاجة إليها فحاجته مقدمة على حاجة أهلها، هذا الذي يظهر لي والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثمة إشكال قد يرد في ذهن الأزواج ممن نعم. يستمع كلامك
نعم.
ويرى كلامكم ويسمع ويرى أنه خلاص مدام أنه الكلمة هي الأولى وهي الحسم وزوجه تسمعه ربما يتسلط، يقول ربما بعضهم قد يتسلط بمنعها زيارة أهلها بمنعها استقبالهم، يعني يضايق زوجته وربما يحدث بينها وبين أمها وبها شيء من الصدام، ما حدود الزوج؟
نحن حفظك الله تحدثنا فيما سبق بأنه يجب عليها طاعة زوجها فيما لا معصية لله فيه، ولا شك أن قطيعتها لأهلها أو إلزامها من قبله بقطيعتها لا شك أن هذه معصية ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك. لكن كونها مثلا تقول والله أنا أبغي أروح لأهلي أبغي أروح كذا وتذهب بدون استئذان يجب عليها أن تستأذنه وأن تحترمه. ولكن كونه لو وجد منه أي مسلك سيء من شأنه أن يوجد القطيعة بينها وبين أهلها بين والدها وبين والدتها ونحو ذلك فعلى كل حال لا طاعة له في ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا شك أن القطيعة معصية من المعاصي التي يعاقب الله سبحانه وتعالى عليها.
أحسن عليكم. إشارة يسيرة أذن شيخي لكم أيها الأزواج وأخوكم زوج نسأل الله عز وجل يتم بين كل زوج وزوجة المودة. كلما أحسنت إلى والدي زوجتك ويسرت لها الإحسان إليهما يسر الله لك الإحسان إلى والديك ويسرها أيضا إلى أن تحسن إليهما.
جزاك الله
خير. إذن ليبادر كل منا بالإحسان إلى والدي الآخر لا يمكن أن يكون هناك النزاع.
يقول فيه يعني كلمة عامة يتناقلها الناس ذوي الأخلاق الفاضلة فيقولون العمل الصالح هو سلف. فحينما تعامل يعني زوجتك تعامل والديك معاملة حسنة ستجد ذلك عند أزواج أولادها. فعلى كل حال فالمعاملة الحسنة هي في الواقع قر سلف سيرد من قبل أولادي من كان منه هذا المسلك.
وهذه حياة يعني طويلة جدا أختي ياسر أخي إخواني جميعا فعلينا أن نحسن إلى طيب نأخذ سؤال من تويتر له علاقة بشأن المالي ونستغل وجودكم.
نعم
أحصيكم. هذه أختي أم عبد الله تقول ما حكم جمع مال لبناء بيت استثماري لي ولأبنائي من بعدي مع العلم أني أخرج زكاة المال وأتصدق لا بأس.
هذا ما في أي إشكال طالما لكن إنما قد يكون الإشكال لدى بعض الناس يقول هذا مال مهيأ ليس مهيأ لتجارة وإنما هو مهيأ لبناء مسكن ولا لبناء مسجد ولا لأي شيء من هذا. فنقول طالما أن المال لا يزال ولم يستغل بعد وحال عليه الحول فتجب زكاته كل عام حتى يتم إنفاقه.
أحسن الله إليكم. أختي أم ريناد السائلة الثانية عبر اتصال من السعودية تقول مأساة حقيقة بينها وبين زوجها الذي شاركته في تجارة بخسها حقها لم يعطيها من الربح بناء على طبعا نحن كما قال علماء الأجلاء نحن نسمع من طرف واحد في قضايا حقوقية وشيخ الكريم من القضاة الأوائل. نحن الآن على فرض صحة كلام أختي أم ريناد أن زوجها ربح من تجارته وأنه تأخر بأجرتها أو حصتها من الربح
أو منعها
أو حال بينها وبينها هل لها أن تأخذ دون علمه من ماله؟
والله في الواقع إذا تمكنت إذا أولا بشرط أن تعرف حقيقة بأن لها حقا معينا ثابتا ما هي بالمسألة لابد يعني كونها تقول والله هو يبيع ويشتري لابد أن يكون ناجح ولابد أن يكون عنده ذا وهو ما هو بيعطيني. فعلى كل حال فهي الآن لا تزال في شك ما تدري وإن كانت تقول يعني عندي نسبة كبيرة أو غلب الظن بأنه رابح لكن طالما ليس عندها ما يثبت بأن هذا المال رابح فليس لها فلم يكن هناك لها حق ثابت قائم. وبناء على هذا فنقول إذا كان لها قال لها والله الآن البضاعة قال لها البضاعة الآن ربحت الآن مثلا أنت دفعت 50,000 وأنا دفعت 50,000 50,000 صارت الآن نصيبك 70,000 وأقر بذلك وقالت عطني قال ما لم أعطيك شيء من هذا وتمكنت من أخذ هذا المبلغ أو بعض هذا المبلغ فلا يظهر لي مانع لأن هذه في الواقع على كل حال تمكنت من أخذ حقها. لكن ينبغي لها أن تقول له أنا أخذت من حقي هذا المبلغ ينبغي أن تخبره بذلك.
أحسن الله إليكم شكر الله عليكم هذا بيان وهذا التوضيح الذي أفدتم به أختنا الكريمة. ثم سؤال آخر لأختي الكريمة في شأن إعطائه توجيه عام
يعني بشأن تفريقه بين زوجتيه وبين
ويبدو أنه يعني ربما يعني يحدث هناك تقصير في بعض الحقوق المالية.
والله على كل حال يعني المسألة تحتاج إلى مزيد نظر وفقه في ذلك. فلو فرضنا بأن رجلا عنده زوجتان وكل زوجة عندها أولاد، لكن واحدة عندها 7، 8، 9، 10 وواحدة ما عندها إلا واحد، هل نقول بأن العدل في ذلك أنه إذا أنفق على هذه المرأة التي عندها هذا العدد من الأولاد أنفق عليها مثلا 5000 ريال مثلا في الشهر، هل يجب عليه أن يعطي الزوجة الأخرى التي ليس لها إلا ولد واحد يعطيها 5000 نفقة لها؟ الذي يظهر لي بأنه يعطي كل أسرة ما يكفيها وهذا هو العدل. أما مسألة نحن نقول يجب عليه، نعم يجب عليه في شيء تتساوى فيه الزوجتان فيما يتعلق بالعدل، فيما يتعلق بالقسم، فيما يتعلق بالنفقة، فيما يتعلق بالكسوة، فيما يعني فينبغي له ألا يقصر على أي أسرة من أسرته.
أحسن الله عليكم. ولراحة الضمير لكل زوجة أقول لا تنظري إلى زوجتي الأخرى، انسي أن له زوجة أخرى، عيشي حياتك مع زوجك وأولادك.
طيب ممكن تقول ما هنا علاج يا شيخ ناصر لهذا الشيء علشان طيب أتناوله.
طيب نأخذ ربما اتصالات أخرى، أنا أحن كثيرا على من يتصل خارج المملكة. هذه أختي الكريمة حنان من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
أريد أن أسأل الشيخ.
يسمعك.
نذرت نذرا أن أعطي خاتمي صدقة، هل يجوز لي أن أعطي بقيمتي؟
طيب أختي أم سارة من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ لدي سؤال.
الأول
فضلي.
فضلي.
ما حكم لبس عباءة الكتف، وإذا كانت جائزة ما هو الضابط فيها؟ جزاكم الله خير.
كيف؟
ما حكم لبس عباءة الكتف، وإذا كانت جائزة ما هو الضابط فيها؟
طيب سؤال آخر أختي الكريمة.
شكرا.
طيب معي أيضا الأخ الكريم أبو حارث من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبأهل العراق جميعا.
ممكن نتكلم الشيخ؟
يسمعك.
تفضل اسمعك الله يحفظك.
عندي 5 أسئلة يا شيخ.
بإجمال الأول.
السؤال الأول، أكون مسجد في السوق وهو مقبور.
سوق؟
أتوضأ فيه، أكون مسجد في السوق.
مسجد.
يلا في العراق. إيه. ومقبور. أصلي أتوضأ فيه وهذا بلا غير مسجد أصلي فيه. هل هذا يجوز؟
أخي الكريم الصوت بعيد جدا. مسجد في سوق، ما به هذا المسجد؟
مقبور.
مقبور؟
ايه. فأتوضأ به
مقبور. فيه قبر.
ايه.
طيب
أتوضأ به وأذهب إلى غير مسجد أصلي، هل هذا يجوز؟
تتوضأ من ميضاته ثم تتصلي في مسجد آخر.
نعم، في الأذان، يعني مقام في الأذان.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز أن أقبر بيدي وهو ميت؟
تقبيل اليد؟
عمرة لأبي وهو ميت.
عمرة لأبيك، هل اعتمرت عن نفسك؟
نعم.
طيب
السؤال الثالث.
أيوة.
إذا أخذت صلاة الظهر وأتت صلاة العصر ودخلت المسجد، هل أيوة. أصلي العصر أم الظهر؟
وأنت مسافر؟
لا.
طيب أقيمت صلاة العصر يوم دخلت المسجد؟
ايه أنا لم أصلي الظهر، صلاة طيب. العصر.
واضح. الرابع.
هل يجوز المباراة؟
يجوز ايش؟
المظاهرات.
المظاهرات
ايه ولا لم يجوز؟ هل أسهاق حاكم العراق هل هو ولي أمرنا؟
حاكم العراق هل هو ايش؟
والدنا وهو شيعي.
طيب اخي ابو الحارث.
نعم.
لعلك ترجع هذين السؤالين الى برنامج شرعة ومنهاج، سيأتي الحديث عنها بشيء من الاجمال والتأصيل الشرعي. والبرنامج يأتيكم اخوتي اخواتي الكرام مغرب كل جمعة على شاشتكم الرسالة مع اخيكم وضيفه الدائم الذاك. شكرا. طيب الاخ الكريم ابو محمد من السعودية. اخ الكريم ابو محمد. طيب راح، اطلت على شيخي كثيرا لعلكم تعطونا شيخي شيء من الوقت لإجابة عن الأسئلة التي وردت تباعا.
ما شاء الله لا قوة إلا.
أختي أمة الله من المغرب تقول أنتسب إلى نادي الرياضي لأجل أن يعني حاجتي للرياضة تخفيف الوزن وما شابه ذلك. الأندية الرياضية جميعا تتعاطى ربما يعني الموسيقى، بث الموسيقى في ثنايا النادي، تقول أعمد إلى ربما اصطحاب آلة تسجيل فأسمع الأناشيد، أسمع شيء ربما يرد عني هذه الموسيقى. يقول ما توجيهكم لي في بقائي مثل هذا النادي؟ تركي إياه قد يكلفني شيئا في صحتي.
والله الجواب على هذا، أولا يعني لا نقول بأنه لا يجوز للمرأة أن تزاول أعمال رياضية، بل على كل حال لا بأس أن تزاول الأعمال الرياضية، لكن ينبغي أن تكون هذه الأعمال الرياضية أو الأنشطة الرياضية تتفق مع أنوثتها. أما أن نقول والله على كل حال من الأعمال الرياضية الكرة فينبغي أن يكون هناك فريق نسائي كرة، أو من هذه الأشياء التي تتطلب مجهود من شأنه أن يؤثر على أنوثة المرأة نفسها، فنقول لا ينبغي ذلك، وإنما ممكن أن يكون أي شيء من الأنشطة التي لا تؤثر على أنوثة المرأة ممكن أن تزاول هذا الشيء. هذا شيء واحد. ما يتعلق بأنها تقول والله أنا الآن يعني مضطرة إلى هذا الشيء لأني مثلا أحب تخفيف وزني، أو أحب أن يكون عندي كذلك يعني تنمية لعضلاتي ليكون نشاطي أقوى وأكثر، فنقول ما في شك أن هذا في الواقع على كل حال مقصد من المقاصد المباحة. وفي نفس الأمر إذا كانت تقول إن بس إنما هذا النادي فيه موسيقى، فأولا ينبغي إن حنا نفرق بين السامع والمستمع، فالسامع هو الذي يعرض عليه الصوت نفسه من غير تشوف لاستماعه ولا شيء من هذا. مثل إنسان مر في طريق من الطرق، وإذا بيت من البيوت التي فوق هذا الطريق هي على كل حال فيه موسيقى وفيه أغاني وسمعها وهو مار، فهل نقول أنه آثم في ذلك؟ على كل حال هذا الله أعلم أنه لا يعتبر ما يترتب عليه إثم في ذلك، لكن إذا كان قاصدا الاستماع فالاستماع ما في شك أنه في الواقع على كل حال يعني جاء النهي عن استماع الأغاني والموسيقى وما يتعلق بكل ما من شأنه أن يؤثر على الأخلاق، الجانب الأخلاقي فيما يتعلق بالمسالك الشرفية. فعلى كل حال يعني هذا، فنحن نقول إذا استطاعت أنها تحصل على نادي ليس فيه نوع من الرياضة وينبغي لها أن تحرص على ذلك فهذا شيء على كل طيب، إذا استطاعت أن تحصل على نوعية هذه الأنشطة الرياضية أو الأجهزة الرياضية التي تزاول في هذه الأنشطة تحصل عليها في بيتها فهذا كذلك ينبغي أنها تؤثر هذا على غيره. وإذا كانت تقول والله أنا والله ما أجد ولكني مضطرة إلى ذلك فهذا محل نظر.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. أختي حنان من الجزائر، سمعت نذر وصدقة، لم أستمع باقي السؤال ولهذا لا يمكن أن نعرضه ولا نمضي وقتا يزاحم فيه أسئلة ظاهرة. أتمنى أن تعود.
لا ممكن متع الله بك، إحنا الآن
جماعة
نعطيها جواب. إن كان أمرها نذرا، نذرت لله أن تصوم أو أن تتصدق أو نحو ذلك فهذا نذر، ومن نذر أن يطيع الله فليطيع، فيلزمها أن تطيع أن تنفذ لتكون ممن أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وبقول رسولنا صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع. أما إذا كانت على سبيل اليمين والله إني سأعمل كذا وكذا ولم تعمله فهذا يعتبر يمين، ويمين غير يعني لم تفي بهذه اليمين، وبناء على ذلك فعليها كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، كل مسكين 1.5 كيلو من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من غالب قوت البلد.
صحيحكم. أم سارة من السعودية سؤالها عن لبس العباءة ذات الكتف، وهل لها ضوابط؟
هي في الواقع ليس هناك عباءة تسمى ذات الكتف، العباءة تستطيع أن تلبسها على رأسها وعلى كتفها، لكنها تسأل الآن تقول هل يجوز لي أن ألبس العباءة على كتفي دون أن تكون على رأسي؟ فنقول لا بأس بذلك إلا أن تكون هذه العباءة من العباءات الضيقة أو من العباءات الشفافة أو من العباءات المزخرفة التي توحي لمرضى القلوب منها الشباب المراهقين أذيتها في ذلك، فيجب عليها أن تجتنب. أما إذا كانت العبات عبات عادية واسعة لكنها بدلا تجعلها على رأسها تجعلها على كتفها، فعلى كل حال لا يظهر فيه مانع. كنا في الواقع قبل 15-20 سنة نقول هذا يعتبر شذوذ ويعتبر على كل حال من الأشياء اللافتة النظر وكذا، لكن نظرا الآن إلى أن العادة كادت الآن تكون العادة أن مجموعة كبيرة من النساء يلبسن عباءاتهن على أكتافهن، فنقول لا بأس بذلك، لكننا نقول لا تكون هذه العباءة مجركشة، لا تكون هذه العباءة ضيقة، لا تكون هذه العباءة الشفافة، فإذا كان كذلك فلا يظهر مانع من لبسها على كتفها.
إذا أذنت صح وغير أشغب بسؤال غير العباءة، ما تلبسه المرأة التي تلبس العباءة على الكتف، ما تلبسه أو تضعه على رأسها، ما التوجيه لها؟
ينبغي لها في الواقع أن تستر رأسها وأن تغطيها التغطية الكاملة، لأن رأسها يعتبر من عورتها، ولا بد لها أن تستر كامل جسدها عند الأجانب، سواء كانت في السوق أو في المطاف أو في المسعى أو في الحرم أو في المسجد أو في على كل حال أي شيء من المسائل التي تخرج فيها عادة.
الذي ربما حملني على هذا السؤال ما يراه الناظر عموما من أحيانا بدو شيء من الرقبة أو الشعر على غفلة من
هو ينبغي لها أن تعنى العناية التامة، وإذا بدأ شيء عن طريق غفلة لها أو شيء من هذا فعلى كل حال عفية عن أمة الخطأ والنسيان واستهدوا عليه.
وتم أسئلة السائلين، هذا أبو الحارث من العراق له 5 أسئلة، أحلت سؤالين إلى برنامج شرع ومنهاج يوم الجمعة. السؤال الأول يقول مسجد في سوق فيه قبر، أجعله سؤال عام، المساجد التي فيها قبر هل يستوي حكمها في عدم الصلاة والصلاة فيها؟
والله الواقع إذا وجدت المسجد ليس فيه قبور فعلى كل حال ما في الشك أن الصلاة في هذا أفضل وأولى وأبرع للذمة وأبعد عن الارتياب. وأما إذا كان والله يقول والله ما عندنا إلا هذا المسجد ولكن فيه قبر ولا أستطيع إزالة هذا القبر ولا أستطيع أن أعمل أي شيء لكني إن تركت الصلاة تركت يعني صليت في بيتي، فنقول لا صلي مع الجماعة وإن شاء الله تعالى لعلك يكون منك مزيد من التعاون مع إخوانك في سبيل إزالة هذا القبر على المسجد.
أصلاحكم. أرأيت من كان المسجد يعني بنته إحدى الطوائف التي تنتسب الإسلام وربما لديها خلل يعني زاد أو نقص، هل تنصحون هذا المسلم الذي لا يجد غير هذا من أهل السنة الذي لا يجد غير هذا المسجد أن يصلي فيه؟
نعم، ولهذا أنا قلت بأنه إذا كان لا يجد غير هذا المسجد وهو مخير الآن بين أمرين، إما أن يصلي فردا في بيته أو يصلي مع الجماعة، فنقول صلي مع الجماعة، ولكن عليك ببذل الجهد في سبيل التعاون مع إخوانك المصلين في سبيل إزالة هذا القبر.
يسأل عن عمرته عن أبيه المتوفى وقد اعتمر عن نفسه،
لا بأس بذلك،
يصله
نعم إن شاء الله تعالى.
ماذا على الداخل لصلاة العصر وقد أقيمت ولم يصلي الظهر وهو مقيم؟
والله إذا كانت الآن هو بين أمرين، إما أن يدخل معهم بنية، إما أن يدخل مع الإمام الذي يصلي العصر مع مأموميه ويدخل معهم بنية الظهر ويصلي صلاة الظهر معهم، وفي نفس الأمر بعد فراغه من الصلاة يقوم بصلاة العصر. أو هذا رأي أو قول. القول الآخر هو أن يدخل معهم خشية فوات الجماعة بنية العصر، ثم بعد ذلك يصلي الظهر التي فاتته. وهذا في الواقع لأنها الآن ما نقول بأن الظهر الآن يعني هناك خشية من فوات وقته، قد فات وقته وهو سيصليها قضى، فكونه يصليها قضى لا بأس بذلك بعد صلاة العصر القائمة الآن. وإلا لو كانت المسألة يعني عليه الآن صلاة الظهر وصلاة العصر وهو يريد أن يصلي الآن يريد أن يصلي الصلاتين والوقت ممتد لوقت العصر، فنقول صل الظهر أولا ثم العصر ثانيا. أما إذا خشي فوات جماعة القائمة الآن فهو إما أن يدخل مع الإمام في بنية الظهر ويصلي معه ثم يصلي العصر، أو أن يدخل مع الإمام بنية العصر ويصلي الظهر قضاء بعد فراغه من صلاة العصر.
إذن شكرا لك وصلاة وضيلة. أحيل الأخ أبو الحارث إلى ذاكرتك لعلك تذكر أخاك في قابل أيام عن ما سألت. بالنسبة لأسئلة تويتر أمضي بها الدقائق ربما ثلاث دقائق نأخذ بعض الأسئلة. تقول السائلة الكريمة، يقول شيخنا الكريم، ما حكم السفر إلى الدول الأوروبية وغيرها من الدول للسياحة البريئة والاستمتاع بالأجواء الباردة مع المحافظة على الحجاب؟
الحمد لله لا يظهر لي في ذلك مانع إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم.
بالشروط التي ذكرت السائلة.
السؤال الثاني أيضا من السائل الكريم، يقول ما حكم الصلاة على الجلوس أو في وضع الجلوس لمن لا يستطيع الركوع والسجود؟
أبدا جائزة. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما فإن لم تستطع فجالسا أو فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن لم تستطع فمستلقيا. فكون أنه لا يستطيع القيام يصلي جالس والحمد لله.
أحسن عليكم. من يستطيع القيام ولكنه لا يستطيع الركوع ولا السجود كيف يصنع؟
إذا كان لا يستطيع، هو يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع ولا السجود، فهذا يومئ إيماء وهو قائم، يومئ إيماء بركوعه ويومئ إيماء أكثر انحناء لسجوده.
هل له مثلا إذا تيسر له أن يصلي قائما ثم يصطحب كرسي في السجود والركوع؟
والله إذا كان يستطيع أن يصلي على الكرسي فعلى كل حال، كون أنه يصلي على الكرسي سيكون له مزيد قوة في أنه ينحني للركوع انحناء مناسبا وينحني كذلك انحناء أكثر للسجود، وقد يكون هذا أكثر تمكنا من أن يكون قائما ويأتي بالانحناءات.
السؤال
ونحن نقول هذا كله مشروط بأن لا يكون قادرا لا على ركوع ولا على سجود.
أحسن عليكم. لكن القيام مدام قادر على القيام فيلزمه ذلك الفرض.
نعم.
أحسن عليكم. السؤال الذي يلي، تقول السائل الكريم، ما حكم النقاب أو لبس النقاب في الإسلام؟
هو جائز، ما في هذا شيء، ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحظره على المرأة المتصفة بنسك سواء كان نسكها عمرة أو حجة، وهذا ما يدل على أن النقاب موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. نأخذ اتصال أيضا، نأخذ سؤال. تقول عندي صاحب بيت قد أخذ على البيت عقار بفائدة، فهل علينا شيء إذا أردنا شراءه؟
الله، في الواقع على كل حال لا يجوز لنا أن نقضي حاجاتنا المترتبة عليها أمور مالية بعلى كل حال يعني تعامل ربوي، فهذا لا خير فيه ولا بركة فيه، ويمكن أن يكون مما يمحقه الله ويمحق بركته. فالحمد لله إذا لم يجد الإنسان إلا سكن عن طريق غير شرعي، فيجب عليه أن يتق الله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولا شك أن مجموعة كبيرة من إخوان المسلمين الآن هم في الواقع يستأجرون مساكن ويسكنونها، ولم يكن هناك أي حاجة ضرورية، أي على كل حال يعني جانب ضروري ولا حاجة ملحة. فبناء على هذا فنقول للسائل عليك أن تتق الله وأن تبتعد عن أن تسكن في مسكن جاءك عن طريق الربا وعن طريق الاتجاه غير السليم.
أحسن الله عليكم. إذا كان اتجاها سليما أو مرابحة أو كذا وأراد الواحد يشتري،
إذا كان الحمد لله اشتراه عن شراء صحيحا عن طريق التقسيط أو عن أي طريق من الطرق، لكنه لم يكن فيه أي شيء من الأمور الربوية المحرمة، فالحمد لله حل الله البيع وحرم الربا.
إذن حل الله البيع وحرم الربا، هذه كانت آخر عبارة من عبارات معالي شيخنا والدنا رئيسنا تاج رؤوسنا قائدنا في هذا البرنامج العلامة الشيخ الدكتور عبد الله بن سليمان المنيع، الذي أجزل له الشكر بعد شكر الله جل وعلا في نهاية اللقاء، وأدعوه جل في علي أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى مع معالي.
وأنا كذلك أشكركم وأشكر إخواني المستمعين والمشاهدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن نكون ممن استمع القول واتبع أحسنه. الله المستعان.
الحمد لله. إذن شكرا لمعالي شيخنا، شكرا لكم، وهذه رق تحايا فريق العمل من تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل العلماء.